بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان رمضان والقرآن. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وأذكر نفسي وأذكركم أيها الأحبة أنه أوشكت شمس العاشر من رمضان أن تغرب، أي أنه بعد دقائق معدودة سوف ينتهي الثلث الأول من شهر رمضان ويبقى منه الثلثان، ويعني ذلك العشر الأوسط ثم العشر الآخرة من هذا الشهر. فمن كان في غفلة في الثلث الأول وفي العشر الأوائل وفاته خير كثير، أو أصابه غفلة فليتدارك الثلثين المتبقيين من هذا الشهر العظيم، وليتدارك ما تبقى من أيام، فإنها ليست فقط من أيام رمضان بل هي أيضا من أيام عمره وسني حياته. وإن كان في هذا رمضان، في رمضان هذا الناس في البيوت وغالب الأوقات في البيت بسبب الوباء المنتشر، ولكن هذا فرصة للتعبد، قراءة القرآن والإكثار منه وقيام الليل أو طلب العلم أو الاستفادة من الأوقات. الناس في العشر الأواخر معروف من السنة الاعتكاف المساجد، والقصد من الاعتكاف التجرد والخلوة مع الله ونبذ الدنيا وراء الظهر لملء الأوقات في طاعة الله. اليوم عندنا خلوة واعتكاف في البيوت من أول الشهر، فيا لها من فرصة لاستغلال الأوقات في طاعة الله وفي ذكر الله وفي جمع الكثير من الحسنات. وقد تكلمت عن بعض فضائل الشهر وقيام الليل في حلقات مضت، واليوم أذكر نفسي وأذكركم بالقرآن في هذا الشهر وكثرة تلاوته. فلازلنا في شهر الخيرات والرحمات ونفائح النسمات، ومن خير عبادات هذا الشهر تلاوة القرآن الكريم، كيف لا، وشهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن شرف الله هذا الشهر بأن أنزل فيه القرآن فصار شهرا لتلاوته وتعبده وتدبره والتعبد بتلاوته. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول بعض علماء التفسير في تفسير هذه الآية: أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، تبين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل الشقاوة. إنه يا أخواني القرآن الكريم سماه الله نورا يستنير به أهل الحق والفضل، ينير لهم الطريق، طريق الحق، طريق السعادة، طريق الهداية، طريق الجنة، طريق التوبة، طريق هداية الدلالة وهداية الاستقامة، ويبعدكم عن سبل الشقاء والغواية والضلال والزلل. كتاب ليس له مثيل وما أنزل مثله. قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهو نور لأنه اشتمل على الحق والحكمة، فيه القصص والعبر، وفيه علوم الأولين والآخرين، وفيه الأخبار الصادقة النافعة. فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء إن لم يقتبسوا من خيره. أخبر ما مضى ويخبر عما سيأتي، فهو كلام الله المعجز. إن القرآن رحمة للناس وللمؤمنين خاصة. قال الله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أن يتحصل المؤمنين الذين يؤمنون بهذا الكتاب ويتمسكون به، تتحصل لهم الهداية من الضلال، ويتحصل لهم بيان الحق ونبذ الباطل والغي، ويتحصل لهم الرشد، ويحصلون أيضا على الرحمة وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، لينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء والتعب النفسي والاكتئاب. إن المؤمن إذا قرأ القرآن ثم انتهى من ورده لا يكون كما لو بدأ، فأول ما يبدأ يكون في نفسية، ولما ينتهي يكون في نفسية أخرى تماما، يتغير نفسه وحاله، يرتاح أكثر. حتى الذين لا يعرفون العربية عندما يستمعونه يجدون راحة وانشراح صدر وشفاء في النفوس. وإن كانوا لا يعون ماذا يتلى عليهم، لكن هذا من معجزات هذا الكتاب. القرآن راحة للنفس وفرحة للخاطر وسعادة في الدنيا ودستور للحياة وطهارة من الذنوب ورفعة للدرجات وعبادة في الصلوات وفتح لاستجاب أبواب الدعوات وترطيب للنسان وطريق إلى الجنان، وهو أمن وأمان وسكينة في النفوس. وقد ورد الطائفة من نصوص السنة موضحة لفضله وعظيم قدره وعلو مكانته وسمو منزلته، فهل من مدكر؟ قال عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم هاي فيها إضافة، مضاف مضاف إليه، ومثل هذا اللفظ يفيد العموم، أي بشكل عام أفضل الناس من تعلم القرآن وعلمه. من تعلم القرآن تعلمه وعمل به وعلم الآخرين، هذا المقصود. فهو إذن دائما كان رحمة وخير، ومن تعلمه وعمل به وعلم الآخرين كان من خير الناس. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. في ألف لام ميم ثلاثة حروف، كل حرف بعشر حسنات، هذه ثلاثون في ثلاثة فقط. أول ما تبدأ ألف لام ميم هاي ثلاثون حسنة، يضاعف الله لمن يشاء بعد ذلك. فليت شعري كم من حروف في الصفحة الواحدة، بل في الآية الواحدة. ليس الأجر على الآية بل على الحرف. يا له من ثواب، يا له من أجر، يا لها من نعمة على هذه الأمة، يا لها من نعمة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، الحرف الواحد بعشر حسنات إلى 700 ضعف. تخيلوا كيف، شيء لا يتصور، شيء عظيم. كم يجمع الإنسان من أجر فقط بتلاوة هذا الكتاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتداولونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تحيط بهم الملائكة لأنهم يتلون القرآن، يحفظون، يراجعون، يدارسون، يفهمون حلقات القرآن في المساجد. نسأل الله أن يعيد إن شاء الله حفظ الملائكة والبركة. والآن في البيت ممكن تعمل لك حلقة، درس عيالك، تراجع معاهم، حفكم الملائكة، تنزل عليكم السكينة، يذكركم الله في ملأ خير من الملأ الذي أنتم فيه. فهذا فضل عظيم لمن يقرأ هذا القرآن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، يعني قل لي شيء ينفعني، وصني بوصية بعبادة استفيد منها، شو توصيني يا رسول الله؟ أوصني عليه الصلاة والسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. ويقول أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة، يعني اللي متعود على تلاوته وقراءته ومراجعته ويعمل به، يوم القيامة يأتي هذا الإنسان فيأتي القرآن فيقول القرآن: يا ربي حله، يعني جمله، خله حلو. خاصة الإنسان في أرض المحشر يكون بلا كسوة في تلك اللحظة، كل الناس عراة حفاة كما خلقهم الله. فيجي القرآن لصاحب القرآن فيقول القرآن، يعني يشفع: يا رب حله. فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده. فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه. فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ ورقة. ويزاد بكل آية حسنة، كما جاء في الأحاديث الأخرى يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. ويشفع القرآن يوم القيامة لصاحبه كما يشفع الصيام، كما أن الصيام حرم الإنسان من الطعام والشراب في النهار، والقرآن حرم التالي من النوم في الليل. فوقت كان مع القرآن يشفع الصيام ويشفع القرآن، فينجو صاحب الصيام والقرآن من النار يوم القيامة، ويا له من فوز عظيم. ويقول الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء. حلاوة يعني حلاوة النفس، حلاوة الصدر، الراحة، الراحة النفسية، تفقدوها في ثلاثة عبادات. يقول الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن. أين وجدتم؟ يعني إذا وجدتم الحلاوة في هذه الثلاث يعني معناها هذا أمر طيب، وإلا إذا ما وجدتم الحلاوة مع هذه العبادات وإلا فاعلموا أن الباب مغلق، يعني مغلق عليكم. شو السبب؟ يغلق بسبب طبعا الذنوب اللي يرتكبها الإنسان، فتكون سبب في أن لا يجد الحلاوة في الصلاة ولا في القرآن. ولكن الأصل أن الإنسان إذا ما قرأ القرآن وصلى يجد سعادة وراحة في القرآن وفي تلاوة كتاب الله. هذا تذكير موجز في هذا الشهر لي أولا، لنفسي أولا المقصرة، ثم أذكر أخواني المستمعين، وأخيرا أقول هنيئا لكل من خدم القرآن، سواء كان معلما علم الناس أو كان بنى مسجدا يتلى فيه القرآن أو طبع المصاحف فوزعها أو اشتراها فوزعها أو أسس مؤسسة أو بنى دارا للقرآن يتلى فيها كتاب الله وتخرج الأجيال والحفظة، أن القرآن محفوظ بجيل عن جيل. هنيئا لكل من خدم القرآن، هنيئا له، هنيئا له، هنيئا له. فنعم العمل عمل، ونعم المال أنفق، ونعم الوقت عمل فيه خدمة كتاب الله. كتاب الله إن خدمة كتاب الله خدمة لدين الله. وثم من بنى مركزا للتحفيظ أو أسس هيئة أو مؤسسة لخدمة كتاب الله أو دارا لكتاب الله أو خرج الحفظة، فهنيئا له، ويكفيه فخرا أنه ممن كان سببا في حفظ القرآن ونقله من جيل إلى جيل. هذه نعمة كبيرة، فلذلك اجتهدوا يا إخواني في خدمة هذا الكتاب بقدر المستطاع، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارك راديو. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، هل يقول هل الأفضل نصلي صلاة العشاء والتراويح في أول الوقت، أو يقول الأفضل أن نؤخر صلاة العشاء مع صلاة التراويح إلى يقول بعد منتصف الليل، ويقول هل أيضا يجب أن تكون صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة؟
نعم، الحمد لله. وبعد، اعلموا يا أخواني أن صلاة الفرض تختلف عن صلاة النفل، وأن كنا نصلي في المساجد ما في شك العشاء ثم بعدها التراويح، لأن هذا هكذا السنة والناس مجتمعون للفرض، فمن ثم كنا نجتمع ونصلي بعدها. فسنة التراويح والقيام كلما أخرت كان أفضل، الأصل فيها الإطالة، أن يصلون ثم يطيلون إلى قرب الفجر حتى ما يبقى عن الفجر إلا مقدار 50 آية، يجرون إلى البيوت ليأكلوا شيئا، لذلك سميت بالتراويح من المراوحة التعب في المكان. والآن حيث لا يوجد جماعة فالمسلم في سعة، فالأصل في فرض العشاء أن تؤخر صلاة العشاء، السنة فيها إذا لم يكن هناك جماعة أول الليل أو عفوا أول وقت في أول وقتها، فالسنة فيها أن تؤخر. وإلا الأصل لو كان في أذان جماعة نذهب إلى المسجد ونصلي العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها، حتى كان بعض الصحابة ينعس، ولولا تخفيف عليهم والمشقة لأخرها أكثر، لأن هذا هو السنة فيها. فإذا لا يوجد الآن تراويح، هذا أولا، أعفو الفرض في المسجد. ثانيا يأمن الإنسان أن لا ينساها ويتركها وينام عنها ويؤخرها أفضل، يؤخرها أفضل، هذا السنة فيها. ولكن لا يؤخرها إلى ما بعد نصف الليل، لأن القول الصحيح أن صلاة العشاء يبدأ وقتها بمغيب الشفق الأحمر تماما، حيث يخرج وقت المغرب ويبدأ وقت العشاء. فإذا غاب الشفق الأحمر في الأفق وين غروب الشمس دخل وقت العشاء، واليوم يعرف بالأذان، لأن صعب تتبع الشفق الأحمر في المدينة مع وجود أضواء الشوارع، وينتهي وقتها بنصف الليل، ينتهي وقتها بنصف الليل كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، قال فإنه وقت إلى نصف الليل، وفي بعض الأحاديث ووقت العشاء إلى نصف الليل. فهذه نصوص صريحة صحيحة واضحة أن صلاة العشاء إلى نصف الليل، لا تأخر ما بعد النصف، ومن ثم تصلى قبل نصف الليل، قبل نصف الليل. ونصف الليل لا يحسب بالساعة 12، هذا خطأ، إنما يحسب بغروب الشمس طلوع الفجر، ينظر كم ساعة الليل ويقسم. الشيء الجواب الأخير، أما القيام فأيضا من يعرف نفسه أنه سينام ومرهق ليصليه بعد العشاء وينام، أما من يعلم من نفسه أنه يستطيع يقوم فإذا أجله فهو أفضل، حيث يأتي وقت الصلاة وإجابة الدعاء، والله تعالى.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو خليفة.
أبروك عليكم واتفق من الشهر.
زعلين عليك، جزاك الله خير أبو خليفة، الله يحفظك.
جزاك الله خير. أسأل الشيخ عبد الله بخصوص النزاع بين الزوج والزوجة في رمضان، وإذا حصل لا سمح الله نزل مدي أو كده أثناء المداعبة، هل هذا يبطل الصوم أو لا، أو كيف الحكم به الموضوع إن شاء الله؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو خليفه، تسمع الرد من الشيخ. الشيخ سؤال ابو خليفه بالنسبه للمداعبه بين الزوجين في نهار رمضان وخروج المذي، هل يعني هل هذه الامور تفطر؟
نعم، اولا ننبه الصائم انه اذا كان لا يملك نفسه لا يداعب اهله في الصيام، لا يقترب منهم، لأن فيما في هذا مخاطرة، ومن ثم قد يؤدي إلى بطلان الصوم بالجماع. وكفارته كما تعرفون مغلظة، ليست سهلة، كفارته فيه الصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع عن 60 مسكينا، والأول عتق رقبة لا يوجد، فننتقل إلى صوم الشهرين عند العجز، ينتقل إلى طعام المساكين. فمن لا يملك نفسه لا يقترب من أهله في نهار رمضان حتى لا يقع في مثل هذا المحذور. أما المداعبة أو المباشرة بدون جماع فهذا جائز لمن يملك نفسه ويملك شهوته وعنده سيطرة، هذا جائز. المراد بالمداعبة مثل القبلة أو الملاصقة في الجسد لكن دون جماع. فمن يعرف نفسه لا يملك فيبتعد، سواء كان يفسد صومه بالجماع أو بالإنزال فيبتعد عن مثل هذا العمل ويصبر نفسه إلى ما بعد الإفطار. أما المذي هل هو يبطل الصوم؟ أم لا؟ العلماء اختلفوا فيه. أهل العلم في المذي هل هو مبطل أم لا؟ والصحيح أن المذي أو الودي لا يبطل الصيام لعدم وجود الدليل على أنه من مبطلات الصوم. الجماعة نعم وجد الدليل والإنزال أجلكم الله المني كذلك، أما المذي فلا نعلم دليلا أنه من المبطلات، وخاصة أنه قد ينزل بدون مداعبة. بعض الناس قوي يكون بمجرد رؤية أهله دون لمس أو رؤية النساء يكون عنده هاي الأمور، فلو أبطلنا الصوم كان شاقا. لما جاء عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته، فأرسل المقداد ليسأل عن طهارة المذي فسأل له، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طهارته بغسل أعضاء الجماع مع الوضوء يطهر منه، يعني ما يحتاج غسل، لا غسل المكان مع الوضوء. فهذا علي يقول كنت رجلا مذاء، فواضح أنه ممكن يكون مذاء في رمضان وفي غيره. ثم أن المذي مما هو تعم به البلوى في المجتمع، مما هو شائع ومعروف، ليس هو بأمر خفي. ومثل هذا الأمر الذي تعم به البلوى يكون منتشرا بين الرجال والنساء، عادة الشرع يبينه، فلو كان يبطل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن، وحيث لم يأتي في الشرع ما يبين أنه من مبطلات الصوم فنبقى على الأصل. الأصل هو براءة الذمة أو عدم البطلان صحة الصوم حتى يرد الدليل بأنه من المبطلات أو من المفسدات، ولا دليل فنبقى على الأصل، مع التنبيه على الملاحظة التي ذكرتها، والله تعالى.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو معنا هذه المكالمة. خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا خالد.
شيخ بس بغيت أسأل، السواك في رمضان يفطر ولا؟
السواك
نعم.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير يا خالد. نعم الشيخ، سؤال لخالد بالنسبة للسواك في نهار رمضان، هل يفطر الصائم؟
نعم، إن كان يقصد بالسواك المعجون، معجون الأسنان مع الفرشاة، فالجواب لا يبطل، لكن ينتبه أن لا يبلع شيئا من الماء أو من المعجون، فيستاك بالفم والأسنان من الخارج بهدوء، ينظف فمه وأسنانه مع أجلكم الله بصق الماء مع المعجون إلى خارج الفم. وإن تكلمنا عن السواك الشرعي والأراك، عود الأراك، وهذا أيضا لا يبطل الصوم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك حتى وهو صائم، كان يستاك حتى أو يستنى وهو صائم، كما صح عنه ذلك في الحديث العملية أنه يستاك وهو صائم. وجاء عن بعض الصحابة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي لا أعد، يعني كثيرا ما كان يستاك، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا عام يشمل الصائم ويشمل غير الصائم، فالسواك أيضا بالعود الأراك أيضا لا يبطل، يستطيع أن ينظف أسنانه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل فضيلة الشيخ هل زكاة المال يجب يقول أن نوزعها لمجموعة من الفقراء، أو يكفي فضيلة الشيخ يقول أن أعطي زكاة مالي لفقير واحد؟
نعم، هذا يرجع إلى تفسير الآية التي جاء فيها بيان فروض الزكاة. والله سبحانه وتعالى بين أهل الزكاة ومن تجب لهم الزكاة هم الأصناف الثمانية المعروفين: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فمن أهل العلم من قال يوزع عليهم كلهم، ومنهم من قال لا يشترط، وهذا هو الصحيح، لا يشترط أن توزع الزكاة على كل الأصناف الثمانية ولا على كل الفقراء اللي عنده، يعني صنف من الثمانية كلهم أو الثمانية كلهم لا يشترط، هذا يقدره الذي يخرج الزكاة فينظر أمامه إن كان عنده فقراء ومساكين ومن عليه دين وغارم وبن سبيل محتاج وعنده مال كثير ممكن يوزع عليهم يعطي هذا وهذا وهذا وهذا، وعنده مؤلف قلبه رجل سيدخل في الإسلام أو دخل حديثا في الإسلام فيعطي، وقد يجد أمامه فقراء فقط صنف واحد وفقرهم متنوع، إن كان المال كثير يعطيهم جميعا ومن تطال يده، إن كان المال قليل يقدر من هو الأحوج والأكثر حاجة، فقد يكون أمامه فقير ويعمل ويعني لكن الراتب لا يكفي فهذا فقير محتاج، وقد وأمامه فقير ولا يعمل ليس له أي مصدر دخل، لا شك أن هذا حاجته أشد، ذو عيال وبيت وأسرة ولا يعمل أو فقد وظيفته، فلن يعطي هذا مثل الأول يعمل عند راتب لكن لا يزال في دائرة الفقر، وممكن هذا مثلا يعطي 5,000، أما هذا الذي لا يعمل أبدا وتوقف عن العمل وعند عيال وبيت فممكن هذا يرى أنه يستحق 10,000 أو هذا يستحق المال كل اللي عنده، فهنا يقدر المزكي ويتقي الله عز وجل في تقدير من حوله ومن هو أولى بالأكثر ومن هو يستحق أكثر. نعم
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ صالح، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك، تفضل أخ صالح.
عليك وعلى الشيخ وعلى المستمعين الكرام،
يعطيك
العافية والنور، مبارك عليك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحييكم يا شيخ. أنت جاوبت على سؤالي قبل شوي بالطرح هذا، جزاك الله خير، من هو الفقير ومن هو الأحوج؟ هل من الأفضل أنك أنت كمزكي تدور للمحتاج والفقير والأحوج وتسأل أن أفضل، ولا من جاك تعطيه أو تروح مثلا للمؤسسات اللي هي الوطنية اللي موجودة اليوم وتعطي الزكاة عنها؟
إن شاء الله. واضح. جزاك الله خير أخ صالح، تسمع الرد من الشيخ، حياك الله الشيخ. سؤال أخ صالح بالنسبة لل يعني السؤال اللي قبل قليل طرح بالنسبة، يقول هل الأفضل لمن يريد أن يخرج زكاة ماله أن يبحث بنفسه عن المحتاج والفقير ويسأل ويتحرى، أو فالشيخ يقول لكل من أتى إليه يعني فالشيخ يعطيه وجد عليه يعني صفة الفقر يعطيه زكاة ماله، أو أن يعطي فالشيخ الأفضل يعطيه جمعية الخيرية وهي تقوم تتكفل بتوزيعها للفقراء؟
نعم، كل ذلك إن شاء الله فيه سعة، إن كان يعرف فقراء ويستطيع يتحرى فهذا جيد، فيه أجر فيه ثواب فيصلهم ويعطيهم، وهذا فيه إن شاء الله أداء للأمانة منه هو بشكل واضح، ثم هو يعرفهم ويعطيهم، أو إذا أتوه يحتوي الناس أو المحتاجين، فهو يمشي على الظاهر، عن ظاهرهم الفقر أو شرحوا لحالهم ووضعهم، فظهر عليهم الحاجة والصدق فيعطيهم، إن كانوا صادقين فالأجر له، وإن لم يكونوا فالإثم عليهم والأجر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يعامل الناس، من يسأله ينظر له إلى ظاهره، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر ممكن لأمامه يكذب، لكنه كان يمضي على الظاهر ويعطيهم على ظاهر حالهم ويبين لهم إن كان هذا حق يستحقونه فحلال عليهم، وإن كان لا يستحقونه فإنما هو من النار، من شاء فليأخذ ومن شاء فليترك. وإن لم يعرف فقراء أو لم يعرف أحد يدل على فقراء أو لم يأتي ذهب للجمعيات الخيرية المعتمدة في البلد، ما في بأس يوكلهم في توزيع الزكاة ويعطيهم، ما في مانع إن شاء الله، هذا وهذا كل الأمر في سعة، إن كان هو يعرف فقراء أعطاهم أو أعطى البعض بعض المال، الزكاة أن تؤدى بشكل صحيح، يعني أن تؤدى فيها الأمانة بشكل صحيح، لأن الزكاة موضوعها يا إخوان دقيق، لا يرمى المال هكذا، لا بد من التحري، لا بد من براءة الذمة حتى تقبل منك كزكاة، ولا بد من يعني التأني في إيصالها لمن يستحقها، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا سيد، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيد، تفضل.
عندي سؤال يا شيخ، سؤالي بخصوص الوضوء والمسح على الجراب، على الجناب، الجناب يعني
يوم أنا أكون مثلا أروح الدوام وألبس يعني ملابسي كدريس ومتوضي وألبس الجناب، عقب يعني يوم أتوضى يعني بس يكفيني أمسح فوقه، يعني حتى لو تكرم رحت الحمام خلال هالفترات يعني، وانا ترى يعني قالوا لي دام انك طالع من البيت متوضي ولابسنا عقب لو تكرم رحت الحمام شيء هي هي
الحذاء
البس البوتي لدريس
صح،
وعقب يعني متوضى بس امسح على الزلاغ من فوق، يعني امسخ الجودي امسح كي، يعني قالوا لي كذا يستوي، لانك بالبدايه يوم لبست انت متوضي اصلا
ان شاء الله.
ايه يعني أنا كذا أسوي، ما أدري والله صح ولا هذا، فقالوا لي يكفي يعني. والسؤال الثاني، قراءة القرآن من التليفون منزل تطبيق، يعني أجر نفس الشيء عادي الحمد لله، والأجر مثل كأني أقرأ من القرآن وبطهارة ولا بدون طهارة، يعني هذا سؤالي.
إن شاء الله. ذاك الله خير السيد، الله يحفظك يبارك فيك. نعم الشيخ، سؤال الأخ سيد بالنسبة يقول إذا توضأ ويقول لبس الشرابة ويقول لبس أيضا الجوتي، ويقول فالشيخ بعد ذلك ذهب إلى العمل، فعندما يأتي وقت الصلاة يقول هل يجوز لي أن أمسح في هذه الحال، أمسح على ماذا؟ هل أمسح على يمسح على الجوتي فالشيخ، أو يمسح على الجراب الدلاغ، أو
لك المسح على الجوربين ولك المسح جلك الله على الحذائين، فإن شئت أول اشترط في المسح، الشرط الأول أن يلبس على طهارة تامة من الحدث الأكبر والأصغر، فيتوضأ ويلبس الجورب ويلبس الحذاء، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المسح في مدة المسح، وهو يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فإذا صلى الفجر مثلا أو توضأ لصلاة الفجر لبس الجورب لبس الحذاء قبل ما ينتقض الوضوء وراح للعمل، يا وقت صلاة الظهر انتقض الوضوء يتوضأ ما يحتاج يخلع الجوتي، يقدر يمسح عليه ويصلي بالجوتي، وإذا حب مثلا المصلى مفروش يتوضأ ويمسح على الجورب، ما يحتاج يخلع الجورب، يمسح من أعلاه اليمين والرجل اليمين ورجل الشمال، وما يحتاج يغسل رجله، وهذا فيه حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. في بعض الأحاديث أنهم كانوا يمسحون على التساخين، والتساخين ما يسخن، تسخن به الرجل، ولف اللفائف يعني مثل الجورب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جوز المسح على الجوربين والنعلين، ما في شك أن الحذاء مثل النعل ومثل الخف، حذاء خاص الحذاء العسكري كبير والحذاء العادي فإن هذا كبير يعني غطى الرجل، فمن ثم يجوز المسح عليه والصلاة به الحذاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، كما في حديث صفوان بن عسال لما النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس الخف وأراد يعني أن ينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعهما فإني لبستهما على طهارة الطاهرتين، أي لبست الخفين، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم بالخفين، فأنت مخير تحب تصلي جلك الله بالحذاء لو كان الإنسان في البر أو في مكان أو في معسكر يقدر يتوضى يمسع الحذاء ويصلي بالحذاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعلين يمسع عليهما أو يمسع على الخفين ولا ينزعهما يصلي بهما، وإن كنت في مكان مفروش وصلى وتحب تصلي بالجورب فما تحتاج غسل الرجل طالما أنك أنت لبست الجورب على طهارة، كل اللي تسويه تتوضى يوم توصل إلى الرجلين تمسح عليهما تبل اليدين تمسح عليهما وتصلي وتكون صلاتك صحيحة، بهذا يرتفع الحدث.
جزاك الله خير شيخ معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل أخ محمد.
كل عام أنتم بخير
وأنت بخير وصحة.
الله يبارك فيك. شيوخنا الكرام أحيانا إنسان شفت يعني بعض المتسولين ولا بعض الفقراء كيف ما يقولون عند الإشارات وإشارات المرورية و يشوف حالتهم حالته يعني كمثل فقراء، ولكن التعليمات من الدولة يعني هذه المتسولين لازم بلغهم يعني بهذه الحالة إنسان شو بسوي يعني، هل يؤديهم من الصدقة ولا من شيء ولا لا يؤديهم بهذه الحالة؟
إن شاء الله
سؤال واضح؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع ردنا الشيخ. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ سيد بالنسبة لي، يقول قراءة القرآن من الهاتف هل الشيخ يقول نفس أجر القراءة من المصحف؟
من حيث الأجر في أجر إن شاء الله، لأنه يتلو كلام الله وهو مصور في هذا الهاتف، غير أنه تصوير إلكتروني، واللي في المصحف تصوير على ورق، وكلا هذا كلام الله وهذا كلام الله فيجوز، لكن لا تهجروا القرآن بلمسه، يعني لا تتركوا المصاحف في البيوت والمساجد مهجورة. نعم لا مانع من قراءة القرآن من الهاتف النقال ما دام ما في أخطاء والتطبيق بجهة موثوقة والقرآن صحيح وموثق ما في أخطاء ما في مانع، لكن القرآن نفسه لا يهجر في البيت في المسجد، امسك المصحف اقرأ، اترك هذا الهاتف لوقت لا تطال فيه المصحف، ممكن تكون في مكان مزدحم ما تصل للمصحف يوم الجمعة مثلا، أو في مكان ليس عندك مصحف تبغى تستغل الوقت في مكان تنتظر تفتح المصحف تقرأ، أو في مكان ليس فيه مصاحف كافية فتقرأ، أما مع وجود الوفرة مصاحف في المساجد وفي البيوت فيا أخواني استحوا المصاحف لا تهجروها. وإذا قرأ من الهاتف وهو سؤاله الثاني فنعم يراعي فيه ما يراعى من طهارة، طهارة من الحدث الأكبر اللي هو الجنابة، لابد منها تطهر منها. واستنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حزم لما أرسل إلى أهل اليمن أرسل له رسالة لما جاء في هذه الوصية ولا يمس القرآن إلا طاهر، الطاهر قد تحمل على طاهر الإنسان نفسه يعني ما يمس إلا مسلم أو الطهارة من الحدث الأكبر. فالمهم يرفع الحدث الأكبر، أما الطهارة من الحدث الأصغر فمختلف فيها، والأفضل أن يتوضأ. لكن لو ما انداه يتوضأ أو ما حصل وقت كافي يتوضأ أو في مكان ما في وضوء فما يضيع الوقت، حب يقرأ قرآن ما في مانع لو بدون وضوء، ودام أنه طاهر من الحدث الأكبر يفتح التطبيق في الهاتف ويقرأ، وإن استطاع أن يتوضأ فأحسن لو كان من الهاتف. فقراءة القرآن من الهاتف أيضا يراعى له آداب تلاوة القرآن من المصحف، أن كما أخبرتكم كأنك أخذت القرآن ونسخته على هذا الجهاز أو صورته على هذا الجهاز تصوير، كما لو أخذت المصحف صورته ومسكت أوراقه في صحف في يديك، أي صحف حقيقية، واللي في الهاتف صحف إلكترونية. فالكلام واحد والكلام كلام الله، يراعى فيه الآداب مع يعني التنبيه اللي ذكرته. والله تعالى
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤال طويل عمرك، هل يجوز ببي عمل رياضة وقري يعني القرآن ولا عمل رياضة من هاتف؟
كيف تقرأ القرآن؟
هي يعني مقسم عمل رياضة في البيت على الجهاز. التلفون عندي وقري من التلفون وأنا أمشي بالرياضة
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، والسؤال الثاني، هل يجوز تخدي يعني ما أبغى أحافظ على القرآن كامل بالش اسمه بالمصحف يوم أقرب الليل صلاة تهجد الليل، لا أقرأ يعني من التلفون
إن شاء الله.
جزاك الله،
جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع الرد من الشيخ. نعم الشيخ، سؤال الأخ محمد بالنسبة يقول المتسولين، يقول نجدهم في الشوارع أو في الأسواق، لكن فالشيخ يقول يعني أيضا تظهر عليهم يعني حالة الفقر والحاجة مثل هؤلاء، فالشيخ يقول هل نعطيهم؟
ما دام فيه منع من الدولة أو من ولاة الأمر بعدم الإعطاء فلا يعطون، ويتوجهون إلى الجهات الخيرية للتثبت من أحوالهم يعطونهم، لأن هنا يجب فيه طاعة ولي الأمر لما فيه أولا من مصلحة، لما فيه من ترتيب الأمور، لما فيه من الخير للبلد والفقير نفسه. فلا طالما منع إعطاء التسول ومنع التسول فيمتثل للأمر، طاعة لله سبحانه وتعالى ثم طاعة لقرار ولي الأمر، هذا هو المطلوب وهذا هو الأفضل. فلا يعانون على المخالفة، لأن ما صدر مثل هذا الأمر إلا بعد دراسة ولما فيه من خير ومصلحة. سعيد بن المسيب رحمة الله عليه سجن مرة في دين عليه، سعيد طبعا رجل صالح ثقة، من لا يعرف سعيد؟ السجان عرفه وقال له إذا أتى الليل فذهب إلى أهلك وإذا أتى النهار فعود إلى السجن، هو وافق أنه بيرجع. فقاله لا أريد أن أعينك على مخالفة السلطان ولي الأمر. شوف كيف هو وافق من نفسه إذا راح بيرجع، لكن يعرف أن مثل هذا ما ينبغي أن يعان عليه في هذه المخالفة، فالأفضل عدم إعانتهم وإنما يوجهون إلى بيوت الخير الموجودة، أقصد يعني جمعيات الخير الموجودة، لإعانتهم قدر الأمكان ولا تتحول المساجد والشوارع لمثل هذا. فبعضهم يسأل وهو غير محتاج، وبعضهم فعلا محتاج ودك تساعده تعطيه، لكن ما دام في قرار مثل هذا يحترم ويطبق ويطاع فيه ولي الأمر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يسأل عن حكم أن يقول يعمل رياضة في المنزل ويقول أقرأ القرآن من الهاتف مع الرياضة.
إيه نعم، هذا لا ينبغي، لأنه ليس فيه احترام لكتاب الله، وليس فيه سماع. والقرآن عندما يقرأه الإنسان يقرأ مع تدبر واحترام، ويقرأ مع انصاف. الله سبحانه وتعالى نبهنا على هذا، قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمعوا له وأنصتوا، فالإنسان لما يستمع القرآن هو ينصت للقرآن ما في شك، فيستمع للقرآن ينصت، سواء كان الإمام لما في الصلاة خاصة هاي الآية في الصلاة أكثر، لما ينصت للإمام وهو يقرأ في الصلاة، كذلك لما يسمع القارئ يقرأ بجنبه أو جالس للإنصات أو من الشريط مثلا، فهذا أيضا جارس يسمع القرآن ينصت، وعندما يقرأ هو أيضا يقرأ وينصت. إذن كل من سمع كتاب الله يتلى وهو جالس للسماع فينصت ويستمع. والانصات فرق طبعا، شوف استمعوا له وانصتوا، شوف يعني يابلك لفظين، لا يهتد بلفظين، هاي من دقة القرآن وبلاغة القرآن، استمعوا له وانصتوا. الانصات يعني معناه استماع وترك أي تحدث أو انشغال بما يشغل عن استماع القرآن وتدبره. أما الاستماع الإنسان بمعنى أنه يسمع، يعني يوجه سمعه، يلقي سمعه، يستحضر قلبه ويتدبر ما يسمع. فمن لازم اللي يبغي هذين الشيئين استماع ينصت حينما يتلى كتاب الله يتلوه ويسمعه، وما يشك أنه ما يتشغل بشيء ثاني، ما يتلاعب بشيء ثاني، فمعناه أنه ينصت ويسمع. والرياضة، وأنا ألعب رياضة وأمشي يعني على الجهاز، ما يمكن هنا الاستماع الانصات أو الاستماع، فالأفضل تركه. أما الإنسان إذا يمشي مشي عادي أحب يراجع حفظه يراجع، ما في مانع، لأنني قاعد يراجع محفوظة. لو حب يسمع قرآن وهو ماشي مثلا درب يبغى يوصل، ممكن يسمع القرآن إذا هو منتبه. أما الرياضة اللي تحتاج تنبيه وتحتاج حركات فهذه لا، يحمل أثقال يشيل ينزل أو يمشي يلف يمين، هذه ما فيها يعني أدب سماع القرآن والاستماع للقرآن والانصات للقرآن، فهذا الأفضل أنه لا يفعل. أما المشي العادي ممكن أنا ماشي أستغل وقتي في طاعة الله، رايح أشتري خبز مثلا من الدكان، رايح أجيب حاجة، فأنا يعني أراجع حفظي ما في مانع، أو أحط لي القرآن أسمع أنا ماشي ما في مانع، لأنه مش قاصد الرياضة ولا الانشغال ولا في حركات، ماشي أسمع القرآن إلى أن أستفيد، أراجع حفظي، أتعبد بالسمع. أما الوقت المخصص للرياضة خاصة اللي فيه مشي وفي حركات وفي تمارين، فمثل هذا الأفضل ألا يكون معه قرآن، لأنه سينشغل بقلبه وسمعه وذهنه عنه، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في ليلة عمل الشيخ سليم والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.